أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الحديث عن ضابطة المفهوم، وقلنا أنه على رأي المشهور لا بد من توفر ركنين أساسيين لكي يحصل المفهوم، وهما: الركن الأول أن يكون اللزوم بين الجزئين، جزئي الجملة، سواء كانت الجملة شرطية أو وصفية أو لقبية أو غائية أو استثنائية أو حصرية أو ما شئت من الجمل التي ادعي فيها الدلالة على المفهوم. الربط بين الجزئين، جزئي الجملة، لأن في كل جملة يوجد فيها موضوع، ويوجد فيها حكم، ويوجد فيها شرط، ويختلف الحال في الجملة بالنسبة إلى هذا الشرط، تارة يوجد وتارة لا يوجد، يعني أن للموضوع أكثر من حالة، حالة مع الشرط وحالة بلا شرط. هذا مقابل الجملة اللي عبرنا عنها المسوقة لتحقق الموضوع. فعلى رأي المشهور لا بد أن يتوفر اللزوم العلي الانحصاري، ويتوفر ركن آخر أيضا: لا بد أن يكون الحكم في الجملة حكما كليا طبيعيا، لا حكما شخصيا جزئيا، لأن الحكم الجزئي ينتهي بنا إلى المفهوم الجزئي اللي عبرنا عنه أنه يدخل تحت قاعدة عامة أو عنوان عام اسمه الاحتراز في القيود، وأن ما قاله يريده. فإذا على رأي المشهور لكي نحصل على المفهوم لا بد من اللزوم العلي الانحصاري، ولا بد من الحكم الكلي الطبيعي. أما على رأي المصنف فيكفي أن نحصل على الربط ولو الصدفة، وأن يكون لدينا شرط مهم يوافق رأي المشهور، وهو أن يكون الحكم حكما طبيعيا كليا. فإذا توفر الربط على رأي المصنف والكلية يكون في الجملة مفهوم، وإذا توفر اللزوم العلي الانحصاري زائد الحكم الكلي الطبيعي يكون في الجملة مفهوم. أما إذا لم يتوفر أحدهما، طبعا على رأي المشهور يختلف الحال، وعلى رأي المصنف يختلف الحال. إذا لم يتوفر أحدهما، على رأي المصنف فقط الثاني، لأنه هو أي ربط بين الموضوع والحكم، الموضوع المقيد والمشروط والحكم ينتهي به المن ينتهي به إذا كان الحكم كليا إلى المفهوم، وإذا لم يكن الحكم كليا إلى عدم المفهوم. وتقدم عندنا الحديث في الجملة الشرطية، وقلنا أنها تفيد المفهوم خلافا للآخر. وتقدم عندنا أنه لا يوجد المفهوم في الجملة الوصفية لأنها لا تفيد الكلية، وأن هناك مفهوم جزئي دخل تحت قاعدة احترازية القيود. الآن نتكلم عن الجملة الغائية كما في قوله صم إلى الليل، ونتكلم عن الجملة الاستثنائية كما في قوله أكرم العلماء إلا الفساق. في الجملة الغائية قيل أنها تحوي وتحمل المفهوم، والمصنف يقول نحن والضابطة، احنا عندنا ضابطة، اذا توفر الركنين مشهورا او توفر الركن الثاني على رأيي فالجملة فيها مفهوم، اذا لم يتوفر ذلك فالجملة ليس فيها مفهوم. نعم، بعض الجمل فيها مفهوم، ولكنه مفهوم جزئي لا مفهوم كلي. فالمفهوم الجزئي معناه أن ما قاله يريده أن القيود المذكورة في الجملة يحترز بها عن شيء آخر، وإلا يلزم شنو؟ اللغوية كما تقدم ذكر مفصلا في بحث مفهوم الجملة الوصفية واللقبية. في الجملة الاستثنائية أيضا كرر المصنف القاعدة وقال: إذا توفرت الشروط أدنى الشرطين على رأي المشهور والشرط الثاني على رأيي تكون الجملة تحمل المفهوم، أما إذا ما توفر أحد الشرطين أو الشرط الثاني على رأيي الجملة ليس فيها مفهوم. نعم، قد يكون للجملة الاستثنائية مفهوم، ولكن هذا المفهوم جزئي. فعندما يقول أكرم العلماء إلا الفساق وينتفي قيد العلماء، فإن هذه الجملة الاستثنائية يصير حالها حال الجملة اللقبية أو حالها حال الجملة الوصفية، وأن هذا الحكم خارج عن دائرة الفساق، شامل لدائرة العلماء. فهنا عندنا مفهوم الحكم المذكور في المستثنى منه يختلف عن الحكم المذكور في المستثنى. إذا كان الحكم حكما شنو هو؟ الإكرام كليا. فنفس ما جرى من كلام وتفصيل في حديثنا عن الجملة الوصفية يجري الكلام والتفصيل في حديثنا عن الجملة الغائية والجملة الاستثنائية، والمصنف ينتهي إلى عدم وجود مفهوم كلي، وإنما تدخلان في قاعدة الاحتراز، قاعدة احترازية القيود. طبعا مناسب نطبق العبارة بهالمقدار حتى ننتقل إلى البحث القادم، وإن شاء الله نوفق أن ناخذه كله. جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى يقال عادة، عادة يعني المشهور أو عادة الأصوليين بثبوت المفهوم لها، كالجملة المتكفلة لحكم مغير كما في قوله صم إلى الليل، أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه، لم يذكر مثالا، ممكن أن نقول أكرم العلماء إلا الفساق. ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على شخص الحكم، أن ما هو مذكور يريده، هذا قاعدة احترازية القيود، الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية ومنفي عن المستثنى تطبيقا علما مو للمفهوم وإنما لقاعدة احترازية القيود. ولكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، لأن الاحتراز هو ما قاله، والمفهوم هو الحكم يبقى حتى فيما لم يقله، لأن المفهوم شنو؟ الانتفاء عند الانتفاء، يعني يبقى عندي شنو؟ موضوع غير مقيد وعكس الحكم الذي ثبت في المنطق، هذا هو المفهوم اللي يتقدم. فعندما أقول إذا جاء زيد فأكرمه، مفهومها إذا لم يجئ لا تكرمه، فعندي حكم وهو عكس الحكم المذكور في المنطوق، لأن المطلوب فيه نفي طبيعي الحكم في المفهوم، كما في الجملة الشرطية على من قال بأن لها مفهوم. وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم، واستثناء منه على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية وهو الإكرام طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك على من يرى أن هذا هو طبيعي، كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. نعم، يثبت لها مفهوم محدد جزئي. وسابقا نبهنا، قلنا احنا عندنا قاعدة الاحتراز في القيود، قاعدة المفهوم الجزئي، قاعدة المفهوم الكلي. المصنف هنا لم يذكره مفصلا وسيتناوله إن شاء الله في الحلقة الثالثة. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى، يا معنى مفهوم الكلي. نعم، يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية اللي تقدمت وهي القرينة الثانية، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو المستثناء ولو بجعل آخر كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي، فلا بد من افتراض انتفاء طبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثناء ولو بنحو السالب الجزئية، صيانة للكلام عن من؟ كلام الحكيم عن اللغوية. كعبارة ثانية، إن ما جرى في الوصفية يجري هنا بعين ما تقدم. البحث الجديد تطابق بين الدلالات. تقدم عندنا الحديث في الدلالات وفائدة الدلالات الثلاث وأثر الدلالات الثلاث على كلام المتكلم في بداية البحث. الآن نريد أن نلتفت إلى بحث جديد مع إعادة وتركيز لما تقدم. الكلام له دلالات ثلاث. الدلالة الأولى دلالة تصورية تتحدث وتحكي عن الوضع، وقلنا هناك أن الأقوال في الوضع عديدة، منها التعهد، منها ما ذهب إليه المصنف القرن الأكيد وما شاكل من أقوال، وبينا القول الصحيح والذي تبناه المصنف. الدلالة الوضعية تكشف لنا عن الوضع، أن هذا المعنى وضع له، هذا اللفظ لفظة أسد وضعت للحيوان المفترس، أكثر من إفادة أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى لإحضاره. الدلالة الوضعية لا تفيد. الدلالة الثانية هي الدلالة الاستعمالية، عبر عنها الدلالة التفهيمية أو الدلالة الإخطارية، وإن كان البعض يفرق بين الدلالة التفهيمية والدلالة الاستعمالية، يعني يرى أن الدلالة التفهيمية فيها معنى أعمق وأغزر وأدق من الدلالة الاستعمالية، استعمال معرى عن قصد التفهيم ومرة استعمال تفهيم بلا إرادة جدية، فتصير عند هذا الدلالات أربعة. ويعبر عنها في بعض الأحيان الدلالة التصديقية الأولى كما لاحظت تعبير المصنف عن ذلك، هاي الدلالة الاستعمالية. فائدة الدلالة الاستعمالية شنو؟ تقول لي أنا أن هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى. بأصالة التطابق بين الدلالات اللي تحدثنا عنها سابقا، أصالة التطابق بين الدلالة الاستعمالية والدلالة الوضعية، تصير عندنا أصالة الحقيقة، يعني أن المتكلم عندما يستعمل لفظة من الألفاظ في معنى من المعاني، هو بأصالة التطابق، وهي أصالة نوعية وأصالة عرفية ويعتمد عليها المتكلمون في المحاورة، وأهل اللغة يعتمدون عليها في بيان المعاني المستعملة. تكشف لي الدلالة الاستعمالية؟ تكشف لي عن أن المتكلم استعمل اللفظة في معناها الحقيقي. فالدلالة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التفهيمية أو الإخطارية اللي تخطر إلى ذهني وتفهمني أن هذا اللفظ وهذا المعنى العلاقة بينهما علاقة حقيقية. في الدلالة الأولى الدلالة التصورية أن العلاقة بينهما علاقة وضعية، ما لها علاقة حقيقية أو مجازية، ماكو هناك مجاز وحقيقة. هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، مو يم عالم المجاز وعالم الحقيقة. بالاستعمال يجي عالم المجاز وعالم الحقيقة. فإذا استعمل اللفظ في معنى، راح ينكشف لدي أن ما استعمل فيه هو المعنى الحقيقي، وذلك يعبر عن هذا الشيء أصالة الحقيقة. الأصل عند الاستعمال الحقيقة، وأن المتكلم يريد شنو؟ المعنى الحقيقي لا غير من المعاني. عندنا شيء آخر عبرنا عنه سابقا، الإرادة الجدية أو التصديقية الثانية، وهي المقصود الأسمى والغاية من الكلام، وهو محل غرضنا كبحث أصولي في أغلب الأبحاث التي تحدثنا عنها. هذه الدلالة التصديقية مرة ما يصير عندنا شك ومرة يصير عندنا شك. فالدلالة التصورية مرة يصير عندي شك مرة ما يصير عندي شك، الدلالة التصديقية الأولى مرة يصير عندي شك مرة ما يصير عندي شك، الدلالة الجدية مرة يصير عندي شك مرة ما يصير عندي شك. الآن أنا تحدثت، إذا لم يصر عندي شك ما يحصل عندي شك، أما إذا حصل عندي شك لا شك أن الدلالة الوضعية حتى لو شكيت فإنها تدل على أن اللفظة التي استعملت هي موضوعة للمعنى الذي استعملت فيه. الدلالة الاستعمالية أيضا حتى لو شكيت فهي تقول الأصل الحقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي فأصالة الحقيقة، ماذا تقول؟ لا تقول أن هذا إنسان شجاع، وإنما تقول أنه هو حيوان مفترس. ليش؟ لأن الأصل هو الحقيقة. نعم توجد قرينة، هذا شيء آخر وسنتحدث عنه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن الأسد موضوع للحيوان المفترس، وهذا الوضع عندما أستعمله فيما وضع له فأصالت الحقيقة. حتى لو أشك إيش تقتضي؟ تقتضي أنني أريد المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. نعم إذا أقمت قرينة كما هو في مثالنا يرمي، فهذه تدل على المعنى المجازي. فإذا حتى إذا شكيت فأنت لابد أن تذهب باتجاه أصالة الحقيقة. ليش أذهب باتجاه أصالة الحقيقة؟ لأن المعنى الحقيقي هو المراد تفهيمه. المعنى الحقيقي هو المراد اختاره، المعنى الحقيقي هو المراد استعماله. ففائدة القاعدة متى تأتي؟ تأتي عندما يكون هناك شك. نذهب الآن إلى الدلالة التصديقية الثانية اللي هي الإرادة الجدية. راح نعبر عنها أصالة العموم كما في قول المصنف في هذا المثال، إذا قال المولى لعبده أكرم جيراني، وشككنا أن واحد من جيرانه عدو إليه يغث المولى دائما، فهل إذا أردنا أن نكرم جميع الجيران، أو نكرم الجيران باستثناء هذا العدو اللي يغث المولى ويأذيه من يطلع يروح يزور؟ أصالة العموم في الدلالة الجدية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن المولى عندما قال أكرم جيراني يريده جدا، يعني يريد إكرام جميع جيرانه، لأنه قال أكرم كل جيراني. إلا أن توجد قرينة معينة تمنع العموم من أن يفيد فائدته، وهو الشمول لجميع أفراد المدخول على نحو ما تقدم في البحوث المتقدمة. فإذا شكينا، مرة نعلم أنه لا يريده ومرة نعلم أنه يريده، الحالة الثالثة وهي محل حديثنا، نشك هل أنه يريده أو لا يريده. إذا شكينا أصالة العموم هي الأصل المحكم، فيجب على العبد أن يمتثل ويكرم جميع جيرانه، وإذا اعتذر عن إكرام العدو المولى يحاسبه، يقول له أنا قلت لك أكرم جميع وكل جيراني، انت ما تكرم العدو لاجل عداوتي، وانا لو اريد ما اكرم العدو كان نبهتك وقلت لك لا تكرم العدو من جيراني. عندنا اصل اخر غير الاصل الواضع وغير الاصل الحقيقه وغير الاصل العموم، هذا ثلاث اصول. عندنا اصل اخر وهو من الاصول المهمه وكثيرا ما يطرق اسماعنا، ونريد نفهم هذا الأصل ونفهم أثره في الكلام. عبر عنا أصالة الجهة. احنا كثيرا في كلماتنا لما نريد نتناول هذا الأصل ما نذكر أصالة الجهة، نقول الكلام تقي له متقي. هو في الحقيقة عبارة عن هذا الأصل، هل أن المتكلم عندما تكلم وشككنا في أنه يريد المعنى المفهوم من كلامه، هل يريد هذا المعنى أو أن هناك جهة تمنع المتكلم من أن يبين مراد الجدي؟ فمثلا لما قال أكرم كل جيراني، هل هناك شيء يمنعه من أن يبين عدم إكرام العدو خوفا منه أو لا؟ لا يوجد شيء يمنعه، والمتكلم عندما بين كلامه بدون ضغط وبدون إكراه وإجبار. أصالة الجهة تقول أنه المتكلم عندما بين لا توجد جهة يريدها إلا جهة المعنى الذي استعمل فيه والمعنى الموضوع له، وبأصالة التطابق بين المراد المستعمل والمراد الجدي نكتشف أن المتكلم إنما غرضه هو المعنى الواقعي والحقيقي، ولا توجد جهة تمنع المتكلم، ولا يوجد مانع يمنع المتكلم من أن يبين المعنى الحقيقي. هنا نجي نقول أصالة الجهة تحتم أنه يريد العموم، لأن التطابق بين الدلالات يقتضي ذلك. وبهذا المعنى يتبين لك أن الأصول عندنا متعددة، كأصالة الوضع وأصالة التفهيم وأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الجهة. وهذه الأصول المتعددة ناشئة من أصالة التطابق بين الدلالات، وتنفعنا دائما في دائرة الشك. إذا شكينا في الكلام نبني على أصالة شنو؟ الحقيقة، أو نبني على أصالة الجهة، أو نبني على أصالة الوضع، وهكذا. الآن عندنا حديث جديد، ملاحظة الكلام وهذه الأصالات المتعددة من جهة، ومن جهة أخرى القرينة، لأن الكلام في الغالب في العادة يحتف بالقرائن، والقرائن إما تكون قرائن لفظية، وإما تكون قرائن حالية أو قرائن أخرى. وهذه القرائن إما تكون متصلة بالكلام، وإما تكون منفصلة. أريد الآن نلاحظ القرائن سواء كانت متصلة أو منفصلة، لفظية أو غير لفظية. أريد نلاحظ القرائن مع الدلالات الثلاثة: الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة الوضعية. شتأثر القرينة إذا أجت على الكلام فيما يرتبط بالدلالة التصورية، الدلالة الوضعية؟ القرينة لا تغير ولا تؤثر في الكلام شيء. الآن لو رأيت أسدا يرمي، ما يتغير معنى الأسد في كونه موضوعا إلما للحيوان المفترس. صحيح استعمل في الرجل الشجاع لوجود قرينة متصلة وهي الرمي، ولكن هذا لا يعني أنه ينقلب المعنى من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، يعني إلى الإنسان الشجاع، وإنما يبقى المعنى اللي في ذهني والذي يتبادر إلى ذهني من كلمة أسد هو الحيوان المفترس. غايته أن القرينة تقول لي أن الأسد استعمل موضعة، فإحنا في مرحلة الدلالة الوضعية ما تأثر القرينة على المعاني الموضوعة، ولا تأثر على أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى، وإنما يبقى الوضع على ما هو عليه سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. أما في الدلالة الاستعمالية فإن القرينة المنفصلة لا تؤثر، ويبقى المعنى على حاله، كما لو قال رأيت أسدا وبعد شهر قال يرمي، فالقرينة المنفصلة لا تؤثر على المعنى شنو المستعمل فيه. يبقى بدلالة التطابق أن الأسد موضوع للحيوان المفترس واستعمل في الحيوان المفترس ولا يدل على شيء. نعم في القرينة المتصلة كما إذا قال رأيت أسدا رأسا إيش قال يرمي، هنا يزول المعنى الاستعمالي ويتحول إلما إلى المعنى ذا القرينة وهو الرجل الشجاع. هذا في الدلالة الاستعمالية. أما في الدلالة الجدية فإن القرينة المتصلة تزيل الاتصال، بسبب الاتصال تزيل شنو المعنى إلى المعنى الجديد، كما تقدمها في الدلالة الاستعمالية. إذا كانت القرينة متصلة تغير المعنى، تزيله من المعنى الموضوع له إلى المعنى المستعمل فيه. المنفصلة لا تؤثر كما في من في الدلالة الاستعمالية، ولكن شو يصير عندي؟ يصير عندي ظهورين في الكلام في الإرادة الجدية: ظهور في المعنى الحقيقي اللي هو ناشئ من الأصالات اللي تقدمت، أصالة التطابق، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الجهة. هاي وين توديني؟ توديني باتجاه المعنى الموضوع له والمعنى الحقيقي والمعنى العام وهو المراد جدا. هاي توديني عندي شنو؟ القرينة، وهي تدل على معنى آخر غير المعنى اللي اكتشفته بأصالة التطابق بين الدلالات. فيصير عندي تعارض بين ظهورين: تعارض بين ظهور في المعنى الحقيقي الموضوع له، وتعارض بين ظهور في معنى آخر. فيصير عندي تعارض بين ظهورين: ظهور أول وهو ناشئ من أصالات التطابق، وظهور ثاني ناشئ من القرينة. هذا سيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى، وفي أي وجه يتوجه الكلام، هل نتوجه باتجاه أصالة الحقيقة أو نتوجه باتجاه الظهور الثاني وهو القوي، ونقيد ونتجه باتجاه المعنى الثاني. هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في حجية الظهور وفي باب التعارض إن شاء الله تعالى. نطبق العبارة: التطابق بين الدلالات. تقدم أن الكلام له ثلاثة دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية أي الوضعية هو المعنى الموضوع له اللفظ، ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى وأيضا الثانية. شنو في الدلالة التصديقية الأولى؟ في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر. هنا أنا ما أفرق بين الدلالة الاستعمالية والدلالة التفهيمية. من الدلالة التصورية لا معنى آخر. فإذا قال المتكلم أسد، رأيت أسدا، وشككنا، شوف جابها في حالة الشك. الأصول متى تأتي؟ في حالة الشك تثبت المعنى الأصلي. في أن المتكلم، وشككنا في أن المتكلم، هل قصد أن يخطر في الذهني المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ كان ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي. ليش؟ شنو الدليل؟ ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور، جاب الأصل، إلى ظهور حال المتكلم في تطابقه بين الدلالات التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي، فالمقصود في الثانية المعنى الحقيقي أيضا. وهذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور إن شاء الله تعالى، ويطلق عليه، على حجيته، اسم أصالة الحقيقة. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعين الدلالتين الوضعية والدلالة الاستعمالية السابقتين عليها، لنجد فيها نفس الشيء. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد إخطاره في الذهني في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا أن كل جيراني عموم، وعرفنا أنه يريد أن يخطر في الذهن صورة العموم، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن يكرم جيرانه جميعا، أو أن نكرم بعضهم بإخراج منه عدوه، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه هاي الجهة، أو خوفا من جيرانه. ففي هذه الحالة نجد أن الظاهر شنو هو؟ حال المتكلم أنه جاد في التعميم. شنو نسمي هاي الأصالة؟ قلنا أصالة العموم، وأن مراده الجدي ذلك، أصالة العموم. شنو؟ ليش؟ ومرد ذلك في الحقيقة دليل إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فما دام الظاهر من الأولى اختار صورة العموم، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا. وهذا الظهور حجة، ويطلق على حجيته في هذا المثال بأصالة العموم. الآن يجي إلى أصالة الجهة. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا، يعني أكرم جيراني مثلا، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك. شوف الأصول دائما تجي في الشك، في أنه جاد في ذلك، هاي أصالة الجي، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق. فإن أصالة التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد لهم شنو؟ جدا. وأن الجهة، شوف هاي هنا خلي أصالة الجهة، وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له لا هو التقية. وهذا ظهور يسمى أصالة الجهة. نيجي الآن إلى البحث الأخير، وهو ملاحظة الدلالات الثلاثة مع القرينة المتصلة أو المنفصلة. ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، إحداها تصوري، واثنان تصديقيان استعمالي وجدي، ويختلف التصور عنهما في ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي، وأن المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة أو المنفصلة. إذن المعنى التصوري لا يتأثر على أن المتكلم أراد معنى آخر. وأما ظهور الكلام تصديقا، سواء التصديقية الأولى أو الثانية في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا، هاي استعمالا دلالة تصديقية الأولى وجدا دلالة تصديقية الثانية، فيزول شوكت بقيام القرينة المتصلة المذكورة، يعني المتصلة، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من الظهور، يبقى الظهور على حاله، وإنما يتشكل لنا ظهوران يتعارضان، وسير عندنا تعارض بين ظهور الكلام الأول وبين الثاني، ويأتي إن شاء الله وفقا لقواعد الجمع العرفي وقاعدة أصالة الظهور الحديث عنه مفصلا. الكلام في مناسبات الحكم والموضوع وفي إثبات الملاك بالدليل يأتي غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.